بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم.
البلاغة والنقد للصف الثالث الثانوي، الفصل الدراسي الثاني، قسم العلوم الشرعية والعربية، بنين. تأليف الدكتور محمد بن علي الصامل، الدكتور عبد الله بن صالح العريني، الأستاذ إبراهيم بن محمد الجمعة. أسجل عن طبعة عام 1427-1428 هجرية.
الشريط الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فهذا هو الجزء الثاني من كتاب البلاغة والنقد للصف الثالث الثانوي، قسم العلوم الشرعية والعربية. يأتي هذا الكتاب وقد بلغ الطالب نهاية المطاف في التعليم العام، وتزود بغير قليل من الزاد الأدبي، واختزنت ذاكرته قدرا طيبا من الشعر والنثر من خلال دروس اللغة العربية المتنوعة في مختلف مراحل التعليم. وقد حرصنا على عرض الموضوع النقدي بصورة نقاط وعناصر محددة، بحيث يسهل على الطالب في هذه المرحلة التعامل معها والإحاطة بها، وراعينا في لغة الكتاب أن نقلل قدر الإمكان من الطابع الأدبي الذي له جدواه من ناحية التشويق والاستمتاع بالمادة العلمية، لكنه في مقام التعليم يمثل مشكلة بالنسبة للطالب الذي يعنيه قبل كل شيء وضوح الدلالة وإيجاز العرض ودقة التعبير. وحيث إن دراسة نقد الفنون الأدبية جميعها مما لا تحتمله الساعات المقررة للمادة، فقد اكتفينا بإضاءة موجزة لفني المقالة والمسرحية مع ذكر نماذج لهما، وفي مقابل ذلك ركزنا على دراسة مقاييس النقد الأدبي لكل من فني الشعر والقصة، لأنهما أكثر فنون الأدب التي اتخذها النقد الأدبي مجالا له. وإذا كان لنا من كلمة في ختام هذه المقدمة، فهي الدعوة الخالصة بأن ينفع الله بهذا الكتاب، وأن يكون سببا في حب الطالب للنقد الأدبي وإقباله عليه ووقوفه على أبرز موضوعاته وقضاياه، واكتسابه مهارات نقدية مناسبة تفيده في حياته العلمية والعملية. والله تعالى ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. المؤلفون. صفحة 8. الأسلوب العلمي والأسلوب الأدبي. يسلك الكاتب طريقة معينة لتوضيح ما يريد من معان ونقل ما يريد من أفكار، وهذا ما يسمى بالأسلوب، ويتنوع هذا الأسلوب بحسب مضمونه العلمي أو الأدبي. فهنالك طريقة خاصة لعرض الموضوعات العلمية وأخرى لعرض الموضوعات الأدبية. ولإيضاح خصائص الأسلوب العلمي، تأمل النص التالي الذي يعلل سبب صرخة المولود التي يطلقها عند ولادته. تعد صرخة الحياة التي يطلقها المولود عند ولادته من الحركات غير الإرادية التي تحدث للوليد بسبب التغيرات العصبية الطارئة عليه بعد الولادة، وربما كان ذلك الإنعكاس العصبي بسبب تأثير الهواء الخارجي في الجلد مما ينبه التنفس في الجملة العصبية، وربما حدث بكاء الوليد بسبب انقطاع الدوران الجنيني المشيمي مما يستدعي تراكم حمض الفحم في الدم وتنبه مراكز التنفس، فتتقلص عضلات الصدر ويحدث الشهيق ويتبعه الزفير. انتهى النص. إن الفقرة السابقة تتضمن معلومات علمية مجردة من العاطفة الشخصية، بعيدة عن المبالغة، خالية من الخيال، كما تتضمن مصطلحات طبية تدل على مفهومات محددة متعارف عليها عند الأطباء، منها الانعكاس العصبي، مراكز التنفس، الجملة العصبية، الدوران الجنيني. فالأسلوب الذي صيغت به هذه الفكرة يسمى الأسلوب العلمي، وأبرز صفاته الوضوح والسهولة ودقة الكلمات وعدم المبالغة واختفاء شخصية الكاتب واشتماله على مصطلحات علمية أو إحصاءات تذكر فيه الحقائق العلمية المجردة ويهدف إلى نقل المعلومات. وفي الموضوع نفسه أقرأ الأبيات التالية لابن الرومي التي يقول فيها: لما تؤذن الدنيا به من صروفها يكون بكاء الطفل ساعة يولد، صفحة 9، وإلا فما يبكيه منها وإنها لأوسع مما كان فيه وأرغد. إذا أبصر الدنيا استهل كأنه بما سوف يلقى من أذاها يهدد. قوله تؤذن الدنيا أي تخبر وتنبئ، وصروفها أي مشكلاتها، وقوله استهل بمعنى صرخ. تأمل هذه الأبيات السابقة تجد أن الشاعر يقيم رؤيته على التوقع الخاص ويهدف إلى إثارة عاطفة القارئ، وتجد كلماته موحية مثل صروفها، أوسع، أرغد، يهدد، وعباراته رشيقة جميلة مثل لما تؤذن الدنيا، وإلا فما يبكيه منها وإنها بما سوف يلقى، وتجد أسلوبه حلوا عذبا يثير حاسة الجمال الأدبي لدى القارئ، وهو يرى أن هذا الوليد حين صرخ فلشعوره بالأذى الذي يتهدده والمصائب التي تنتظره. ولعل الشاعر يريد بذلك التعليل الجميل أن يؤكد على حقيقة الدنيا وما طبعت عليه من كدر، وأن الإنسان قد أدرك ذلك بنفسه منذ اللحظة الأولى لوجوده. وأبيات ابن الرومي السابقة تندرج ضمن الأسلوب الأدبي الذي يتصف بالجمال واختيار الألفاظ الموحية، ويشتمل على الصور الخيالية، ويرتبط بذات الأديب ونفسيته، ويهدف إلى الإمتاع والفائدة. تعليق في الهامش يقول على الفقرة قبل الأخيرة: ما قدمناه لا يناقض قول الرسول صلى الله عليه وسلم: صياح المولود حين يقع نزغة من الشيطان، والحديث رواه البخاري. ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن السبب الحقيقي لتلك الصرخة، وهو ما يجب الإيمان به، بينما النص العلمي السابق يخبرنا عن أثر تلك النزغة على جسد المولود وما تحدثه من تغيرات عصبية تدعو الوليد إلى أن يستهل صارخا. أما النص الأدبي فيخبرنا أن سبب تلك الصرخة هو إحساسه بالأذى وشعوره بما يتهدده من مشكلات، وأولاها والله أعلم نزغة الشيطان التي أصيب بها فور ولادته، والنزغة هي الطعن بإصبع ونحوه، صفحة 10. ومما يساعدك على إدراك الفرق بين الأسلوبين أن تتأمل الجدول التالي. الجدول يقوم أساسا على موضوعين أساسيين، هما عناصر الأسلوب ونوع الأسلوب. أما عناصر الأسلوب فتنقسم إلى المفردات التالية: الخيال، العاطفة، المصطلحات، الكلمات والجمل، الهدف، وشخصية الكاتب. وأما نوع الأسلوب فنوعان: الأسلوب العلمي والأسلوب الأدبي. الآن بالنسبة للأسلوب العلمي، عناصر الأسلوب بالنسبة للخيال في الأسلوب العلمي لا يوجد، العاطفة لا توجد، المصطلحات توجد، الكلمات والجمل في الأسلوب العلمي سهلة وواضحة ومحددة. الهدف في الأسلوب العلمي أيضا هو نقل المعلومات، وشخصية الكاتب فيه لا توجد. أما الأسلوب الأدبي فالخيال يوجد والعاطفة توجد، أما المصطلحات فلا توجد، والكلمات والجمل جميلة وموحية ورقيقة أو قوية. الهدف في الأسلوب الأدبي هو الإمتاع والمعرفة معا، وشخصية الكاتب توجد. انتهى الجدول. ولا يعني هذا الفصل بين الأسلوبين عدم اشتراكهما في بعض الصفات، إذ إن هناك أسلوبا آخر يسمى الأسلوب العلمي الأدبي، يهدف إلى عرض الحقائق العلمية بأسلوب أدبي جميل، ولكن هذا الأسلوب محدود الانتشار قياسا بكل من الأسلوبين العلمي والأدبي، لأنه يحتاج إلى مهارة أدبية يمكنها عرض الحقائق العلمية بأسلوب أدبي جميل، وهذا غير متاح كما هو متاح للمتعاملين بالأسلوبين الآخرين. وإليك مثالا للدكتور خالص جلبي. الدكتور خالص جلبي هو طبيب عربي من سوريا، له اهتمام ومشاركات في الفكر والأدب. انتهى. المثال الذي يقدمه الدكتور خالص جلبي مزج فيه بين الأسلوبين، فقال موضحا وظيفة الكبد في جسم الإنسان: يقوم الكبد كسد كبير أمام نفوذ أي سم إلى البدن، ما لم يتغلب على الخلايا الكبدية ويدمرها، وبذلك تكون خلايا الكبد الحارس الأمين للبدن، فلا يسمح بأن يتأذى حتى يكون العطب قد استولى على خلايا الكبد بالذات، فهل بعد هذا الفداء والتضحية من تضحية؟ إن من جملة طرائق الكبد في التخلص من السموم ما هو بسيط في ضرب الحصار حوله أو إتلافه وإيثاقه، كما في إيثاق المجرمين، وعملية الإيثاق هنا هي المعروفة باتحاد السم مع حمض الكبريت أو حمض الجلو كورنيك، وبهذه الطريقة يمكن نقل هذه المادة السامة بأمان من خلال المصرف العام أي القناة الصفراوية، حيث تطرح في الأمعاء مرة أخرى لتلقى خارج الجسم. انتهى نص الدكتور خالص جلبي. ومن هنا ينبغي أن تعلم أن الأسلوب الأدبي هو ميدان النقد الأدبي ومجاله الذي يتحرك في نطاقه، صفحة 11. ولذا كان التعريف به وإيضاح الفرق بينه وبين الأسلوب العلمي ولذا كان التعريف به وإيضاح الفرق بينه وبين الأسلوب العلمي مقدمة لا بد منها قبل الشروع في تعريف النقد الأدبي وعرض موضوعاته المتنوعة التي تلقي الضوء على هذا الفن وتعينك إن شاء الله على الإفادة منه. أسئلة ومناقشة. السؤال الأول: ما أبرز سمات كل من الأسلوب العلمي والأسلوب الأدبي؟ اكتب جدولا توازن فيه بين سمات كل من الأسلوبين. السؤال الثاني: لماذا كان الأسلوب العلمي الأدبي محدود الانتشار؟ السؤال الثالث: جرب قلمك في التعبير عن المبنى المدرسي أولا من خلال نظرة المسؤول عن الأبنية المدرسية، ثانيا من خلال نظرتك الخاصة إلى المدرسة التي درست فيها المرحلة الابتدائية. السؤال الرابع: عبر بأسلوب علمي عن معنى البيتين التاليين لشاعر يصف الربيع فيقول: أما ترى الأرض قد أعطتك زهرتها بخضرة واكتسى بالنور عاليها، فللسماء بكاء في جوانبها وللربيع ابتسام في نواحيها. قوله النور بفتح النون المشددة هو الزهر الأبيض. السؤال الخامس: أعبر بأسلوب أدبي عن هذا النص العلمي المتضمن عرض صفة الطواف حول الكعبة. صفة الطواف أن يبدأه من الحجر الأسود فيستقبله ويستلمه ويقبله إن تيسر، ويقول عند استلامه بسم الله والله أكبر، ويجعل البيت عن يساره ويطوف سبعة أشواط يرمل في الثلاثة الأول منها ويمشي بالبواقي، ويستحب له أن يطبع في هذا الطواف دون غيره، وإن شك في عدد الأشواط بنى على اليقين وهو الأقل. انتهى النص. قوله الاطباع أن يضع الرداء تحت إبطه، صفحة 12. السؤال السادس: وازن بين النصين التاليين موضحا خصائص أسلوب كل منهما. النص ألف: يشعر المصاب بالحمى بالضعف العام وفقدان الشهية وآلام في الرقبة والمفاصل، وتستمر هذه الأعراض لمدة يومين، ثم تبدأ درجة حرارة المريض بالارتفاع في المساء حتى تبلغ 104 درجات فهرنهايتية، وفي الصباح تنخفض إلى المستوى الطبيعي، ويستمر هذا الاختلاف في درجة الحرارة طيلة فترة المرض، كما يصحب ارتفاعها مساء كشعريرة وتعرق وصداع شديد. انتهى. النص الثاني باء: يقول أبو الطيب المتنبي في وصف الحمى التي أصيب بها في مصر: وزائرتي كأن بها حياء، فليس تزور إلا في الظلام، بذلت لها المطارف والحشايا فعافتها وباتت في عظامي، يضيق الجلد عن نفسي وعنها فتوسعه بأنواع السقام، أراقب وقتها من غير شوق مراقبة المشوق المستهام، ويصدق وعدها والصدق شر إذا ألقاك في الكرب العظام. أبو الطيب المتنبي هو أحمد بن الحسين الكندي، المتوفى عام 354 هجرية، شاعر العربية الأول. لم ينل ديوان شعر مثلما نال ديوان شعره من العناية والاهتمام. وقوله بذلت لها المطارف جمع مطرف وهو رداء من خز، والحشايا جمع حشية وهي ما حشي من الفراش مما يجلس عليه. صفحة 13. النقد الأدبي تعريفه: الفرق بينه وبين البلاغة وظيفته. تعريف النقد: النقد لغة تمييز الدراهم وغيرها والكشف عن صحيحها وزائفها، والنقد هو دراسة الأعمال الأدبية والكشف عما فيها من جوانب القوة أو الضعف والجمال أو القبح، ثم إصدار الأحكام النقدية المناسبة عليها. الفرق بين البلاغة والنقد: هنالك فروق بين البلاغة والنقد يمكن إجمالها فيما يأتي. 1- تركز البلاغة على دراسة الكلمة المفردة والجملة أو الجمل، وتعنى بالصياغة الفنية وسلامة الجملة في ذاتها من العيوب ومطابقتها لمقتضى الحال. أما النقد فيتجه إلى دراسة النص الأدبي كله دراسة كاملة، مع الوقوف على المؤثرات العامة أو الخاصة فيه، وتسخير البلاغة لتكون أداة من أدوات النقد، ولذا فإن النقد أعم من البلاغة. 2- تتضمن البلاغة علوما جمالية يستفيد منها الأديب قبل إنشاء النص، وتنتهي مهمتها عند هذا الحد. أما النقد فبالإضافة إلى تضمنه أصولا وقواعد نقدية يستفيد منها الأديب قبل إنشائه النص، إلا أنه يزيد على ذلك بأن ينظر إلى النص الأدبي بعد إنشائه ويقوم بتحليله وتفسيره والحكم عليه بالجودة أو الرداءة. 3- تحددت موضوعات علم البلاغة في علوم ثلاثة هي: علم المعاني، وعلم البيان، وعلم البديع. صفحة 14. أما النقد فما زالت موضوعاته تجمع بين روح العلم وروح الفن، فمع أن له قواعده وأصوله، إلا أن تلك الأصول والقواعد تتسم بكثير من المرونة، كما أنه يخضع إلى حد كبير لعامل الذوق، مما يجعله في منزلة الفن والعلم. وظيفة النقد الأدبي: يمكن إجمال وظائف النقد الأدبي المتعددة في وظيفتين رئيستين هما: 1- الوظيفة الفنية الجمالية، وتختص بالنص الأدبي ذاته شكلا ومضمونا، حيث يقوم النقد بتفسير النص الأدبي وتحليله والحكم عليه بالجودة أو الرداءة. فمما يدرسه النقد في مجال الشكل لغة النص ومفرداته وأسلوبه وصوره الفنية وجرس ألفاظه وإيقاعها، ومما يدرسه في مجال المضمون أفكار النص وما فيها من الجدة والابتكار ومعانيه الكلية والجزئية ورؤية الأديب الخاصة وتمثله للقيم والمبادئ والعلاقة بين الشكل والمضمون، ويدخل في ذلك دراسة حياة الأديب وبيئته ومعتقده، لأن هذه الأمور غالبا ما تترك بصماتها على النص الأدبي وتسمه بسمتها الخاصة. ومما يجب عليك معرفته أن النقد الأدبي يدرس النص الأدبي شكلا ومضمونا في إطار أصول نقدية معتبرة تلائم كل لون من ألوان الأدب. فإذا درس الشعر درسه من خلال معانيه وعاطفته وأخيلته وأسلوبه وموسيقاه الشعرية، وإذا تناول القصة درسها من خلال مكوناتها الأساسية كالفكرة والحوادث والشخصيات والحوار والزمان والمكان والحبكة الفنية وما تتضمنه من عناصر خاصة بها كالبداية والصراع والعقدة والحل والنهاية. وقس على ذلك جميع ألوان الأدب الأخرى التي تتميز بأصول فنية تعطيها خصوصية معينة واستقلالا فنيا واضح الحدود والمعالم، حيث يتخصص الناقد بلون أدبي واحد يتوافر على دراسته ويجيد التعامل مع قضاياه الفنية، فيكون هنالك ناقد قصصي وآخر في فن الشعر وآخر في المسرحية وهكذا. 2. الوظيفة العملية. وتتجلى هذه الوظيفة في خدمة كل من الأديب والقارئ والحياة الأدبية، وتوضيح ذلك كما يلي. صفحة 15. ألف الأديب. فالنقد يقدم خدمة جليلة للأديب، حيث يقوم بدراسة أدبه وإبراز جوانب القوة والضعف فيه لتعزيز الجوانب الإيجابية وتصحيح مساره الأدبي وإزداء التوجيه الموضوعي له ورعاية الموهبة الأدبية وتنميتها. ولعلك بعد معرفتك هذه الوظيفة تدرك لما يشتكي بعض الأدباء من تجاهل النقاد لهم وعدم اهتمامهم بنتاجهم، وقد روي عن الخليل بن أحمد قوله: إنما أنتم معشر الشعراء تبع لي وأنا سكان السفينة، إن قرضتكم ورضيت قولكم نفقتم وإلا كسدتم. الخليل بن أحمد الفراهيدي من 100 إلى 170 هجرية من أئمة اللغة والأدب، وهو واضع علم العروض. قوله سكان السفينة أي قائدها، ونفقتم بمعنى راجى شعركم. باء القارئ. والنقد الأدبي يفيد القارئ فائدة كبرى بتيسير فهمه للنص وتقريبه له والتنبيه على الجيد فيه والرديء، ويساعده على حسن الاختيار. فكثيرا ما نشعر بحاجتنا إلى ناقد متمكن يضع أيدينا على روائع الأدب وعيون القصائد، ومهما كان عليه القارئ من حسن الذوق وجودة الفهم فإنه يظل بحاجة إلى معونة الناقد ومساعدته، وبخاصة ذلك الذي توفرت له صفات الناقد الجيد المقتدر في مجال عمله واختصاصه، ولذا لا يعول على غير المختص. قال أحد الناس لخلف الأحمر: إذا سمعت أنا الشعر استحسنته، فما أبالي ما قلت فيه أنت وأصحابك. قال له خلف: إذا أخذت درهما فاستحسنته فقال لك الصراف إنه رديء، هل ينفعك استحسانك؟ خلف الأحمر هو خلف بن حيان المعروف بالأحمر، توفي نحو عام 180 هجرية، راوية وعالم بالأدب. انتهى. جيم الحياة الأدبية. أما فائدته للحياة الأدبية ووظيفته التي يؤديها في هذا المجال، فإن النقد يمسك بدفة الحياة الأدبية ويسهم في رقيها وارتفاع مستوى الإبداع وتنمية الذوق الأدبي العام، وبذا ترتفع مكانة الأدب الجيد وتصبح السيادة للنص الأدبي الجميل. كما أن النقد حارس أمين على الحياة الأدبية، يتولى مسؤولية رعاية قيم الأمة ومبادئها من خلال منع اتخاذ الأدب وسيلة لأمور فيها تعد وتجاوزات على عقيدة الأمة وأخلاقها. وحينما يضعف النقد فإن ذلك ينعكس على الحياة الأدبية، فتضعف مستويات الإجادة وتكثر النصوص الرديئة وتصبح لها الصدارة. صفحة 16، نموذج تطبيقي يوضح تعريف النقد ويكشف عن وظيفته الفنية والجمالية. قال أحمد شوقي يرثي مصطفى كامل: المشرقان عليك ينتحبان، قاصيهما في مأتم وداني، دقات قلب المرء قائلة له، إن الحياة دقائق وثواني، فاحفظ لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. هذه الأبيات من قصيدة بلغت 64 بيتا، وسترى عند دراسة عناصر نقد الشعر أنه ينقد من خلال 4 عناصر، هي المعنى والعاطفة والخيال والأسلوب.
نهاية الوجه الأول.